من حزبي قوى الدولة وبدر على 18 مقعدا. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ ناهم قاسم أن لبنان أمام عدو خطير له امتداداته ويجب مواجهته بكل الأشكال الدبلوماسية والسياسية. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية السابق في الحزب محمد عفيف، قال الشيخ قاسم إن ما يجري اليوم ليس عدم تطبيق لوقف إطلاق النار، بل هو عدوان يهدف إلى السيطرة على لبنان وتجريده من كل أنواع قوته. كما شدد على أن الولايات المتحدة لا تعمل من أجل استقرار لبنان، وهي ليست وسيطا بل راعية للعدوان وتريد إحداث فتنة داخلية. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ ناهم قاسم.
تعديلات دستورية في 8 تشرين الثاني 1943، مع وجود الانتداب الفرنسي والتعديلات التي أقرها، ألغت المواد التي تمنح صلاحيات للانتداب الفرنسي، فما كان من القيادة الفرنسية إلا أن أقدمت على اعتقال قادة لبنان، بشار الخوري، رياض الصلح، وعدد من الوزراء، وزجهم جميعا في قلعة راشية. انتفض الناس وتحرك الشارع وكانت المظاهرات الكبيرة، مما اضطر الانتداب الفرنسي أن يفرج عن المعتقلين في 22 تشرين الثاني 1943، وأن يعلن الاستقلال. لم يحصل لبنان على استقلاله إلا بالمعاناة وبالمطالبة وبالموقف وبالسجن، وقبله بكثير كان هناك الشهداء. لقد رضخت فرنسا للضغوط الشعبية بشكل مباشر، وحصل لبنان على استقلاله. ماذا يعني الاستقلال؟ الاستقلال هو تحرير الأرض ورفض التبعية للوصاية الأجنبية. نحن نؤمن باستقلال لبنان على كامل أراضيه، ل10,452 كيلومتر مربع، ولا نقبل أن ينقص شبر واحد من لبنان، وأن يكون عزيزا كريما محررا وبعيدا عن التبعية والوصاية أيا كانت هذه الوصاية. في الاستقلال كان المسلمون والمسيحيون معا قلبا واحدا، ولذلك حرروا. لاحظوا لما كان الاحتلال قد بدأ في سنة 1978 بأخذ قطعة كبيرة من الأرض، ثم بعد ذلك باجتياح 1982، أحد عوامل أن طال الاحتلال إلى فترة من الزمن أن بعض اللبنانيين عملوا عملاء تحت إمرته. هؤلاء طولوا الاحتلال لأنه هن كانوا بالواجهة مع المقاومين وكان الإسرائيلي وراهم، وبالتالي هؤلاء العملاء سببوا طول للاحتلال اللبناني، استمر 22 سنة. يعني الإسرائيلي احتل لبنان 22 سنة بشكل مباشر وواسع. بعد التحرير سنة 2000، الحمد لله الجميع اعتبر أن إسرائيل عدو، وأن من يتعامل مع هذا العدو سيكون منبوذا من كل اللبنانيين.
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أمريكيا يدعم خطة ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. وعقب التصويت أصدرت حماس بيانا رفضت فيه هذا الطرح، مؤكدة أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. وبشأن سلاح المقاومة، جددت حماس تأكيدها أنه مرتبط بوجود الاحتلال، مشددة على أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا. رفض القيادي في حماس أسامة حمدان مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، مؤكدا أنه يتقاطع مع مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح حمدان أن المشروع لا يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، بل يسعى إلى إيجاد قوة بديلة للاحتلال في القطاع، وأنه يسقط أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، ويعزز قناعة الفلسطينيين بأن المقاومة هي السبيل لزوال الاحتلال. وشدد حمدان على أن النموذج العربي الإسلامي الذي قدمته مصر هو الأمثل لإدارة قطاع غزة. إلى العناوين. ولي العهد السعودي تلقى رسالة خطية من الرئيس بيزشكيان. ائتلاف العمار والتنمية بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. مجلس الأمن يعتمد قرارا أمريكيا بشأن غزة، وحماس ترفض الوصاية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع لبرنامج آيات وأسرار بعد الاستعراض، وفي الساعة 9:13. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 9:31. لآلئ ودرر عند 9:41. في تمام 10:00 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة. المنتدى الإذاعي، هذا اللقاء المباشر يبدأ في 10:12. في تمام 11:00 نشرة إخبارية أخرى، وفي 11:10 تأتيكم إعادة للقاء المباشر حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 11:46 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في 11:49. نهج الحياة في 11:58. من الأخلاق الفاطمية في 12:13. الكتاب الصوتي يأتيكم في 12:23. نشكركم على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يتجدد مع حضراتكم عند استكشاف أسرار أخرى من آيات الذكر المبارك المجيد عبر هذا البرنامج آيات وأسرار،
والذي سنخصص محطته لهذا الأسبوع لبحث ظاهرة التكرار في القرآن الكريم وأسرارها والحكم الكامنة وراءها. تابعونا مشكورين.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله. في القرآن الكريم قصص تكررت أكثر من مرة، وآيات ترددت في مواضع عديدة، وألفاظ وردت في مواطن متعددة محورها التكرار في القرآن الكريم. هذا الموضوع الذي كثر الحديث عنه وتعدد اللغو فيه وأثيرت الشبهات حوله من قبل أعداء الإسلام، ليس طلبا للحقيقة ولا حبا في العلم ومعرفته، بل لمجرد التشكيك فحسب. فما حقيقة التكرار الواقع في كتاب الله؟ وما هو فيصل القول فيه؟ وما مدى صدق ما يقوله المشككون؟ إن القرآن إذا حذف منه المكرر لم يبق منه إلا القليل.
أعزائنا، إن التكرار في القرآن الكريم أمر واقع لا شك فيه، وهو حق لا ريب فيه أيضا. أما على وجه التفصيل، فإن التكرار في القرآن يقع على وجوه، فهناك التكرار في القصة الواحدة كقصة آدم عليه السلام، وهناك التكرار في الآية الواحدة كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهناك التكرار في اللفظ الواحد، وهناك التكرار في الأوامر والنواهي ونحو ذلك.
نعم، إلا أن التكرار الواقع في القرآن الكريم يباين التكرار الكائن في كلام البشر، والتكرار في كلام الله سبحانه وتعالى ليس هو التكرار المعهود والمذموم في كلام البشر، إذ هو تكرار محكم ذو وظيفة يؤديها في النص القرآني، يعرف ذلك كل من خبر طبيعة النص القرآني وخصائصه. ونستطيع أن نقول هنا إن التكرار في القرآن وظيفة دينية غايتها تقرير الحكم الشرعي الذي جاء به النص القرآني، فهي وظيفة أدبية تتمثل في تأكيد المعاني وإبرازها وبيانها بالصورة الأوفق والأنسب والأقوم. لحظات ونتابع هذه الحوارية مع فضيلة الدكتور سعد الشحمان، تتفضل بتقديمها زميلة منار، تفضلي.
أشكر الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا وسهلا بك، والسلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشعر بالسرور لتجديد اللقاء بكم وبالمستمع.
شكرا جزيلا دكتور. هنالك نوع من التكرار في آيات القرآن. نعم. الكريم جاء على صعيد الأداء. نعم. يعني هل من الممكن أن نسلط الضوء على هذا النوع من التكرار ووظائفه؟ نعم.
على صعيد الأداة، وينظر أيضا تحت عنوان صعيد الكلمة، يعتبر جزء من الكلمة. في الحقيقة يعني ظاهرة التكرار في القرآن الكريم لها أقسام عديدة، ومنها التكرار الواقع في الأداة، الأداة النحوية مثلا، كما نلاحظ بالنسبة إلى إن، الأداة إن التي تكررت كثيرا في القرآن الكريم، وتكررت أكثر من مرة في الجملة الواحدة أو في الآية الواحدة، كقوله تعالى في سورة النحل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تلاحظون هنا أن التكرار حدث في إن، يعني من خلال نظرة الأولى قد مثلا نتصور أن هذا التكرار، لماذا هذا التكرار يعني يظهر في أذهاننا هذا التساؤل حول هذا التكرار. وهنا هناك يعني قاعدة نحوية أو قاعدة بلاغية تقول أنه كلما طالت الفاصلة بين إن وبين خبرها لا بأس أن نكرر إن. فهذا التكرار في مثل هذه المواضع يحسن، هذا التكرار أي أن البلاغة تقتضي لكي نستطيع أن نلاحظ يعني النسبة بين ركني الجملة بين الاسم والخبر. ويعني والدليل على ذلك أننا لو قرأنا هذه الآية نفسها بدون أن نكرر إن سوف نلاحظ ضعفا وركاكة في التعبير. يعني إذا قلنا ثم إن ربك الذين هاجروا وبعد ذلك لغفور رحيم نلاحظ هناك بعض الضعف في التركيب.
أحسن دكتور.
الله عليكم.
شكرا جزيلا. إن شاء الله في طيات البرنامج نعود إلى حضرتك إن شاء الله. حتى ذلك الوقت أحبتي فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. على مستوى تكرار الكلمة، المثال عليه قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، صدق الله العلي العظيم. ففي الآية الكريمة تكرار كلمة هم، وهي ضمير رفع منفصل جيء بها لتأكيد النسبة بين الطرفين الذين لهم سوء العذاب والأخسرين.
نعم مستمعينا، وعلى هذا المنحى يجري قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الآية الكريمة تكرار لكلمة أولئك 3 مرات، ولهذا التكرار وظيفة حاصلها أن مجيئها في الموضع الأول قصد به الإخبار عن شأن منكري البعث في يوم القيامة وأنهم كفروا بربهم بهذا الإنكار، ومجيئها في الموضع الثاني لبيان حالهم وأن الأغلال في أعناقهم. أما مجيئها في الموضع الثالث فإنما كان لبيان مآلهم ومصيرهم الذي صاروا إليه، وهو العذاب الخالد والمهين. ولو أننا أسقطنا هذا اللفظ في موضع من المواضع الثلاثة لضعف المعنى واضطرب الأسلوب وتجافى عن الذوق السليم. ولأجل ما تقدم حسن التكرار في هذا الموضع تبيانا للمعنى وتأكيدا للعلاقة بين المواضع الثلاثة.
نعم، وأما ما جاء من تكرار في الآية القرآنية الواحدة فنقف في ذلك عند 3 سور. ففي سورة القمر تكرر فيها قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، جاء هذا في سورة القمر في الآية 16. وهذه السورة قص الله علينا فيها أخبار قوم نوح وعاد وثمود ولوط، وما جاء في كل واحدة من هذه القصص من التخويف والتحذير مما حل بتلك الأمم، فكان المقام والحال يستدعي هذا التكرار وعظا لأهل القرآن وتحذيرا للمعرضين عنهم من التمادي في غيهم وإعراضهم، وأن عاقبتهم إذا ما استمروا على ما هم عليه عاقبة أولئك الأقوام الذين قص القرآن علينا خبرهم وما كان من أمرهم ومآلهم.
وفي سورة الرحمن مستمعين الأفاضل تكرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث المقام في هذه السورة كان مقام تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق والمعاد وذكر النار وشدائدها ووصف الجنان ونعيمها، فاقتضى كل ذلك هذا التكرار للآية الكريمة تنبيها على نعم الله وتقديرا لموجد هذه النعم حق قدره وحثا على شكره.
وأما ما جاء في سورة المرسلات من تكرار لقوله تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين، فلأن كل واحد من هذه التكرارات ذكر عقيب آية غير الآية الأولى، فلا يكون تكرارا مستهجنا، بل لو لم يكن هذا التكرار للآية لكان الوعيد حاصلا لبعض دون بعض.
أحييكم من جديد أحبتي الكرام، وأحيي ضيفنا الكريم الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، تحدثنا عن تكرار القصص القرآني، فلا يمكن أن يفهم حق الفهم إلا إذا علم الهدف من القصص القرآني، ومن ثم عرفت خصائص القصص، وبالتالي يتضح لنا الحكمة من هذا التكرار. ما هو يا ترى هذا الهدف؟
نعم، في الحقيقة ظاهرة التكرار تتركز في القصص القرآنية أو القصص القرآني كثيرا تتجلى، ربما يعني تتكرر بعض الآيات بألفاظها نفسها أو بما يشبه ألفاظها، كما نلاحظ ذلك مثلا في قصة النبي موسى عليه السلام التي تكررت في الكثير من السور، مثل سورة الأنبياء مثلا أو سورة البقرة أو سورة بني إسرائيل. أيضا نلاحظ مثلا قصص أخرى، مثلا قصة النبي آدم عليه السلام وقصته مع الملائكة وخروجه من الجنة، هذه القصة تكررت كثيرا في طيات القرآن الكريم. وقصة مثلا النبي نوح عليه السلام، هذا التكرار في الحقيقة يعني لابد أن يعني نلاحظ أو نأخذ بنظر الاعتبار أولا أن القرآن هو كتاب هداية للبشرية، ليس كتابة قصص لمجرد الإمتاع أو لمجرد مثلا التزام ببعض القيم الفنية مثلا في القصة. فكلما اقتضى الموضع يعني هدف القرآن شيئا معينا أو حكمة معينة تتكرر القصة، تورد هذه القصة وتذكر في ذلك المجال، ولذلك نلاحظ هذا التكرار كثيرا في بين طيات القرآن الكريم،
وتترسخ أكثر في فكر القارئ والمتدبر في القرآن.
نعم، بالإضافة إلى يعني الأساليب مثلا التربوية أيضا، تلاحظون مثلا الذين يعملون في مجال التربية الأخلاقية يكررون كثيرا.
أحسنت، نعم،
خاصة بالنسبة إلى الأطفال والفتيان يكررون القصص ويكررون بعض المضامين من خلال بعض الأمثلة وبعض القصص. القرآن أيضا اتبع هذا الأسلوب لترسيخ المفاهيم والأهداف.
نعم دكتور، نحن نشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتاحتها لنا. شكرا لك.
حياكم الله. أنا أيضا أشكركم.
شكرا.
نعم، شكرا لزميلتنا منار، وشكرا للدكتور الشحمان. وبهذا نأتي إخوتنا أخواتنا على ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الأسرار البيانية للآيات القرآنية عبر هذا البرنامج آيات وأسرار.
استمعتم لهذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم طيب متابعتكم،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة التي خلقنا من أجلها،
خلقنا لكي نعبد الله سبحانه وتعالى. من هم أفضل الناس؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. أن أعانق العبادة، أن أحبها، أن أباشرها، أن أتفرغ لها، بمعنى أنه لا تكون من نوافل الأفعال ومن نوافل الكلام أن لا تكون شيئا زائدا في حياتي، بل هي الأساس الذي أعيش فيه وأعيش من أجله وأعيش لله سبحانه وتعالى. ربما أخاف على أعمالي وعلى أفعالي وعلى ما أحتاج إليه في كل ضرورات حياتي فيما لو مارست العبادة، ولكن لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. نعم، طبيعة العبادة قد تختلف من شيء إلى شيء آخر. ربما نستطيع أن نتعبد لله سبحانه وتعالى حتى في أمور دنيانا. من المعروف أن المسيح عيسى عليه السلام يوما من الأيام قال لرجل: ماذا تصنع؟ يعني ما هو عملك؟ ماذا تفعل؟ قال له الرجل: إني أتعبد. عملي هو العبادة، أتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: فمن يعود عليك؟ من الذي ينفق عليك؟ من الذي يعود عليك بالمال؟ قال: أخي. فقال له عليه السلام: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، لأنه هو الذي يعمل وهو الذي يعطي. فليست العبادة بشيئها الجامد، العبادة بصورتها العامة، تارة تكون من حيث العمل والكد على العيال فهي عبادة في سبيل الله، وأخرى تكون العبادة بمعنى هذه الطقوس المعروفة والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فأن يأتي بها الإنسان بينه وبين ربه فيقوم ليتعبد لله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. تارة يصلي لله سبحانه وتعالى، والصلاة كما هو المعروف هي عمود الدين، تارة يصوم، تارة يحج بيت الله الحرام، وتارة يفعل الأوراد والمستحبات والزيارات وغيرها من هذه العبادات الكثيرة. هذا كله أيضا في جانب مهم من أجواء العبادة، والجانب الآخر أيضا هو نفس العمل الذي تؤديه، نفس الكد على العيال. ربما يعمل من أجل أن يأخذ رزقه، ولكن هذا العمل لو أخلص فيه لله سبحانه وتعالى استحق من الله ما يستحقه العابد في سبيل الله. إذن رسول الله يعلمنا كيف تكون العبادة فينا، كيف تكون العبادة بالنسبة لنا. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه، ليست شيئا ثقيلا عليه يريد فقط أن يتخلص منها، بل لا بد أن يحبها بقلبه، يباشرها بجسده بنفسه، يقوم ليصلي لله سبحانه وتعالى وليتعبد بجميع العبادات الأخرى، وتفرغ لها بمعنى أنه أعطى من وقته إليها، لأنها شيء يوصل إلى الله، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يشرك بالله فقد
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما،
والمال يخدم عنك فيه نائب، والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشد عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه. يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب. كهفك ملا كل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن.
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصديله. يا فنار انوار وهاجه ينور ليله، مرسى رحمه روحي تحتاجه وتلتجيله. قلب ليك اسراء وعراج يا خليله، ما بين قلبي العصاير لا مباعي انت الوحيد. ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد.
بين الناس نظرتك
صوتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيت
غيريك وإخلديك بأخلاقك
للفقير المعرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
مو نسب بالأدب سويت العجب
مونسى بالأدب سويت العجب
العشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين ولي العهد السعودي تلقى رسالة خطية من الرئيس بزشكيان ائتلاف العمار والتنمية بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق مجلس الأمن يعتمد قراراً أمريكياً بشأن غزة وحماس ترفض الوصاية أهلاً بكم تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف تسلم الرسالة خلال استقباله في مكتبه رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان الذي رافقه السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين طهران والرياض قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن النتائج النهائية أظهرت تصدر ائتلاف العمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأضافت المفوضية أن الائتلاف المتصدر حصل على 46 مقعدا في البرلمان العراقي فيما حل حزب تقدم وقوائمه الرديفة في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33 مقعدا وحل ائتلاف دولة القانون ثالثا في النتائج النهائية بحصوله على 29 مقعدا، فيما حصلت حركة الصادقون على 27 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، بينما حصل كل من حزبي قوى الدولة وبدر على 18 مقعدا. أكد الأمين العام لحزب